السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من نبض الكلام. اليوم نختتم الملف الفقهي مع الشيخ خالد المصلح. اليوم نتكلم عن الاختلاط، نتكلم عن التأمين، يعني مقدمة بسيطة عن الفتوى، نحاول أنه الوقت إن شاء الله أنه يكفينا. قبل ما أدخل مع ضيفي نتكلم أنه في الغد إن شاء الله تعالى الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين دعا الناس إلى إطلاق حملة للتبرع للصومال. من بكرة إن شاء الله تعالى هذا الرقم الموحد سينزل على الشاشة وسيظل إلى نهاية الشهر الكريم. في نبض الكلام حوار وحدث وتواصل. باسمكم أرحب بضيفي الشيخ الدكتور خالد المصلح، مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك.
أريد أن أبدأ في قبل أن أدخل في مواضيع الدقيقة، تقييمك لوضع الفتوى، يعني الفتوى في العصر الأخير كثرت وصارت الفتاوى كثيرة والبرامج التلفزيونية اللي تخدمها كثيرة جدا، يعني هل هذه ظاهرة صحية أم لا؟ ارتباط الناس بكلمة حلال وحرام إلى هذه الدرجة، هل أن تقيم أنه شيء إيجابي أم شيء غير إيجابي؟ ما الأشياء التي تريد أن تلفت النظر لها لتعقيم أو لتعديل تعامل الناس مع الفتوى؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هناك ضرورة للفصل بين الفتوى كوسيلة من وسائل التعليم الشرعي وبين الأحكام وكشف الملتبسات، وبين الوسائل التي تنقل الفتوى والقنوات التي يمكن أن تكون مجالا للفتوى. الفتوى في حد ذاته أمر تولاه الله جل وعلا، يستفتونك قل الله يفتيكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي أصحابه بأنواع من المسائل التي تطرح عليه صلى الله عليه وسلم. فالفتوى أصيلة في تعليم الشريعة وكشف الملتبسات وحل النوازل والمعضلات، ولا امتراء في هذا ولا ريب، ولذلك هي حاضرة منذ زمن التشريع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا يزال الناس يسألون يستفتون، إما أن يصيبوا في الاستفتاء فيسألوا أهل العلم فيصيبوا صوابا، وإما أن يسألوا غير المتأهلين فيضلون ويضلون. وبالتالي ليس هناك بحث في قيمة الفتوى وحاجة الناس إليها، الفتوى ضرورية لا بد منها، والله ولذلك قال الله تعالى في موضع من كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالسؤال هو طريق التعلم، وإنما شفاء العي السؤال، فلا إشكال في ضرورة الفتوى. لكن فيما يتعلق بالممارسات التي يشهدها الناس اليوم الفتوى لها من الخطر أكبر بكثير من خطورة الفتوى في الزمن السابق. السبب في هذه الخطورة ناشئ عن أن الفتوى تطير بها الآفاق. في ما مضى من الزمان كان الرجل يسأل عالما فيفتيه وتنتهي المسألة بين اثنين، قد ينقل هذه الفتوى وقد لا ينقلها، ومع ذلك كان السلف من الأئمة وأصحاب القرون المفضلة يتدافعون الفتوى، فيأتي أحدهم يستفتى فينقل الفتوى إلى غيره، يحيل يسأل غيره، إما أن يعينه وإما أن يطلق يسأل أي أحد من أهل العلم. لكن اليوم المسألة اختلفت بشكل واضح، وذلك أن الفتوى التي يسأل فيها متصل أو يكتبها في جريدة أو تجيب الجريدة أو أي وسيلة أو في النت، فليست فتوى خاصة، ليست بالتأكيد تطير بها الركبان، وقد يترتب عليها من الآثار ما ليس لأي كلام آخر. وبالتالي ينبغي في مقام الفتوى إنه أن يتحرى الإنسان غاية الجهد في إصابة الصواب،
هذا على المفتي
طبعا، على المفتي وأيضا على المستفتي، إنه يعني يقدر إنه بعض الأحيان قد يسأل الإنسان سؤالا، السائل سواء أو المستمع، لما يأتي برنامج إفتائي ويسأل واحد من المغرب عن قضية من القضايا فتجيب أنت، هذه القضية قد لا تناسب ذلك البلد لوجود ظروف مختلفة، بيئة مختلفة، وضع مختلف، وقد يسمعها آخر في جهة أخرى ويأخذ بها وهي ليست مناسبة. لذلك في الحقيقة الإفتاء المباشر، الإفتاء الحي، يحتاج إلى نوعية من التعامل والتثقيف في طريقة التعامل مع الفتوى، سواء فيما يتعلق بالمفتين أو فيما يتعلق بالمستفتين، فيما ينبغي أن يلاحظ ويراعى. هل هذا يعني هل ربط الناس بالحلال والحرام أمر إيجابي؟ بالتأكيد أنه أمر إيجابي، لكن هناك غلو وهناك تفريط، هناك من يسألك عن شم الهواء ما حكمه، وهناك من يأتي العظائم من الأمور ولا يسأل، وكلا طرفي قصد الأمور ذميمه، فالذي ينحى منحى التشدد في السؤال عن كل مفصل من مفاصل الحياة ودقيقة من دقائق الحياة، هذا نوع من التكلف. ولذلك جاء في بداية الأمر النهي عن السؤال، ولا تسأل عن شيء تبدأ لكم تسوكم، طبعا هذا في وقت التشريع. الآن ما بدأ لك من سؤال تحتاج إليه وهناك حاجة إلى بيان حكمه فاسأل، لأنه انتهى التشريع وانقضى، لكن ذاك في وقت التشريع. أما السؤال اللي ينشأ عن تشدد، ينشأ عن تنطع، ينشأ عن وسوسة، هو داخل في قوله تعالى لا تسأل عن شيء تبدأ لكم تسؤكم. إذن ما في إشكالية في أن يسأل الناس، بل المطلوب أن يسأل الناس، تسألوا أهل الذكر، لكن ينبغي أن يختاروا من يسألوا، وينبغي أيضا أن يحددوا نوعيات ما يحتاجون السؤال إليه، وليس في كل شيء يسأل الإنسان.
البعض ينادي بضرورة إيجاد فقه حضاري يعيش الواقع، ينظر إلى المستقبل، يستلهم الماضي، لكن البعض يلوم أيضا الفقه الموجود اليوم أنه يعيش في غياهب القرون الماضية وغارق بين آبق وبين يعني أشياء لا نعرفها ولا نجدها على أرض الواقع.
هذه إشكالية موجودة، هناك تأخر واضح وجلي من أطراف عديدة من المشتغلين في العلوم الشرعية، تأخر في مواكبة حاجة الناس، وبالتالي لما يكون هذا التأخر يتلقاه المتعلم. مثلا أنا طالب في كلية الشريعة، أدخل وأدرس على شيخ ويدرسني يعني أشياء لا وجود لها في واقع حياة الناس، سواء المالية أو سواء كان ذلك في المعاملات أو الحياة اليومية. وبالتالي لما مثلا على سبيل المثال يقرأ في باب الآنية ويقرأ الماء الآجن والماء المتغير بكافور يعني قضايا
ليس لها وجود،
لها وجود بصورة أخرى في العصر الحديث، لكنها لم تقدم للناس فيما يحتاجون وما يلبي حاجاتهم، ونقلوا إلى عصر ماضي بكل ما فيه. طبعا تلك المؤلفات ليست قرآنا، إنما هي وسيلة لتقريب العلم في زمانهم رحمهم الله، ونحن نشكرهم وندعو لهم وندين لهم بالفضل ونذكرهم بالجميل، لأنه هم سلسلة في فهم وبيان معاني الكتاب والسنة. لكن أن نقف على إنتاجهم وأن نقف على طريقتهم وعلى مؤلفاتهم ولا نواكب حاجة الناس وما جد في يومياتهم ومعاشهم، هذا خطأ. يا أخي الناس تغير مأكلهم وتغير مشربهم وتغير ملبسهم وتغير منامهم، تغير كل شؤون حياتهم، ألا يستوجب هذا التغيير أن نواكبه ببيان الأحكام المناسبة لهذا التغيير في جميع مناحي حياة الناس؟ الجواب بلى، لكن هذه مسؤولية أهل العلم، مسؤولية المناهج التعليمية، مسؤولية العلماء بشتى مجالات اختصاصهم وعملهم، حتى يرتقوا بالمسيرة ويلبوا حاجة الناس. الشريعة صالحة مصلحة لكل زمان ومكان، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي إشكالية تقع إنما احتمالية أنها من الشريعة ملغات، إنما الاحتمالية الكبرى أنها من جهة الناظر في الشريعة أنه قصر في طلب الحكم المناسب.
من المسائل اللي كثر الجدل فيها في الفترة الماضية قضية الاختلاط، حكم الاختلاط، هل هو حرام هل هو حلال، ونجد أنه حتى اللغة التي يتخاطب فيها الفريقين يعني لغة شوية حادة. أنا أريد أن يعني نفصل بشيء، يعني لا نفصل كثيرا لكن نأتي بما يكفي في حكم الاختلاط.
هو الحقيقة قبل ما ندخل في هذه القضية أقول في كثير من القضايا التي يقع فيها عراك ونزاع بين المتنازعين سببه هو الضبابية في موضوع النقاش، موضوع الخلاف. هذا اللفظ الاختلاط يمكن أن يفهمه شخص على أنه
يعني عدم تحرير محل النزاع مثلا،
هو عدم تحرير محل النزاع. من الناس من يفهمه أنه يعني خلط الرجال بالنساء على وجه محرم بكل معاني الخلط من المس والخلوة، فبالتالي سيقول مباشرة
حرام.
حرام ليش؟ لأنه هذا جاءت النصوص ومتضافرة في منعه. ومنهم من يفهمه على أنه ما تقتضيه الحاجة من مخالطة الرجل للمرأة كمخالطتها مثلا في السوق، مخالطتها في الأماكن العامة، فيقول وش المشكلة في هذا اللي إذا كانت يجوز أن تفعل كذا وكذا، فيصوره بصورة معينة فينتقد ويشتد على الذي يقول بالتحريم. ضبابية المصطلحات، عدم وضوح موضع النزاع، تحرير محل النزاع هو سبب إشكالية المتنازع. ولما كان الخائضين في هذه القضية كثير منهم للأسف يعني يفتقدون الأهلية العلمية، وأيضا يعني هناك نوع من افتقاد الأدب في الحوار، الأدب في النقاش، الأدب في الوصول إلى المعلومة، أدى هذا إلى نوع من الزخم ونوع من الاحتدام في التجاذب الموضوع، ويصل بعضهم إلى أقصى اليمين وآخرهم والآخر إلى أقصى اليسار. ولو أن الموضوع وضح وجلي وبين لكان ذلك أولى في الوصول إلى الغاية. ما أحد من أهل من علماء المسلمين يقول يجوز أن تختلط المرأة بالرجل الأجنبي على وجه يخلو بها، على وجه تخرج تظهر فيه زينتها، على وجه تكون الشبهة والدوافع الفطرية الطبيعية حاضرة بقوة. كل هذه الملاحظ يعني هناك اختلاط، هناك اختلاط جاءت به الشريعة، لكن هذا الاختلاط ينبغي أن يعرف أنه ليس مقصودا لذاته، لم يطلب لذاته، لم يؤتى الرجل والمرأة ووضع في مكان واحد وقيل اختلط. هناك اختلاط طبيعي قد تقتضيه الحياة والمعيشة، وبالتالي هذا الاختلاط الذي اقتضته المعيشة كاختلاط الرجال بالنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد وفي الطواف وفي نواحي عديدة، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الموضوع هكذا الحبل على الغارب، لأنه لابد من ترتيب تهيئة الجو المناسب الذي يمنع المفاسد ويحصل المصالح، لأن المسألة كلها دائرة على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. فعندما يسعى الإنسان إلى تحقيق المصالح قدر الإمكان وتجنب المفاسد قدر الإمكان، هناك يتحقق الأمان، ليس الأمان الكلي التام، إنما الأمان الذي يحقق نوع من الطمأنينة، الحد الأدنى الكافي من طمأنينة الناس في هذا الاجتماع بين الجنسين على وجه لا تحصل به مفسدة. النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتياطات التي أذكرها، لأنه في بعض الناس يستدل مثلا يقول كانوا يصلون في المسجد، نعم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله،
لكن ما كان بينهم جدار أو فاصل،
لم يكن هناك جدار، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن تافلات يعني غير متطيبات، وقال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى وفرغ من صلاته لم يقم حتى ينصرف النساء، يمهل في مكانه يسيرا ثم يقوم، فإذا قام قام الرجال، وخصص لها بابا. كل هذه الاحتياطات أليست مما يخفف أضرار الاختلاط ويبين أنه اختلاط الرجل بالمرأة هو مظنة مفسدة؟ فالشريعة راعت هذه المفسدة بتخفيفها، وليس المقصود إيجاد جدار عازل بين الجنسين، الذكور في جانب،
لكن المساجد عندنا في مصلى نساء ومصلى رجال،
يعني هذا تيسر وهذا من اليسر اللي حصل، يعني لا إشكالية في هذا. إذا وجد مكان مخصص للنساء تأخذ المرأة راحتها وتضع خماء غطاء وجهها وتصلي بسكينة ولا تشعر بإشكالية إنه رآها رجال، مش المشكلة في هذا. الآن النساء، أنا يخبرني بعض النساء إن إذا ذهبنا إلى المساجد تبقى بخمارها حتى ما تراها زميلاتها أو ما تراها بقية النساء، تبقى بالجلب بغطاء الوجه فبنقابها. فنقول يعني وجود هذا نوع من السعة ما في إشكال، لكن لا يلزم أن يطلب، بمعنى أنه لو جت المرأة تريد أن تصلي في مسجد وليس فيه مكان مخصص للنساء ودخلت في آخر المسجد، إيش المشكلة في هذا؟ ليس في ذلك مشكلة، خير صفوف النساء آخر تصلي، ولا هناك ما يمنع من صلاتها في المسجد. هذا نوع من الاختلاط الذي ضبطته الشريعة، لكن أن يؤتى بالرجل والمرأة في مكان واحد وتمضي الساعات الطويلة معه في مكتبه أو في محل عمله أو في مكان التعليم، ثم يقال يعني إن الموضوع ما في خطورة لأنه ولا في يعني إشكالية لأنه المرأة يعني كانت تأتي المسجد وتطوف بالبيت. هل تقارن يقارن مجيء المرأة في المسجد لعبادة في لحظات ودقائق أو برهة من الزمن تطول أو تقصر بإقامة مستمرة لثمان ساعات في اليوم في مكتب أو في جامعة؟
لا، هذا اللي نسميه الاختلاط العارض وغير العارض مثلا،
يعني هو قد لا يقال عارض. مجيئها المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عارضا، كان راتبا، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكنه اختلاط حصل ولا بد منه لتحقيق مصلحة، فالشريعة رعت المصلحة المحققة وخففت المفاسد قدر الإمكان بجعل الاحتياطات اللي ذكرت نموذج منها. فإذا حصل يعني نوع من الاختلاط الذي لا بد منه، فعند ذلك نعمل على تقليل دائرة احتمالية حصول الفساد. أما أن نقول والله لا ما في شيء تدخل المرأة في كل مجال مع الرجل وتخلو به، يا أخي هذا شيء يعني ضاقت منه البلاد التي صدرته، أوروبا والغرب وهو من صدر هذا النموذج من الامتزاج بين الجنسين يعاني ويلات كثيرة من هذه القضية. لا يعني أنه نحن لا نعاني من أشياء تشبهها أو مثلها، لكن أتكلم في إطار قضية محددة. يعني ضحايا الاختلاط وأنا لا أسميه اختلاط إنما مزج كامل تام بإلغاء وصف الذكورية والإناثية والأنوثة بين الجنسين بحيث أنها تجلس معه وتسافر معه وتخلط مخالطة كاملة، حصل فيه من السلبيات ما ضج الناس بسببه، وقد سن بعض التنظيمات والاقتراحات التي تخفف من شر هذا الاختلاط. فأمريكا في عام 2006 يعني سمحت بإصدار تصاريح للمدارس المفصولة، الذكور في شان وفي جهة والنساء في جهة، استقلال تام. أنا أذكر حدثني أحد وزراء التعليم في بلد عربي يقول، وهو رجل يعني فاضل ومطلع على المسيرة التعليمية في بلد التعليم في مختلط من أول ابتدائي إلى آخر المراحل، يقول يعني رؤيته من خلال التجربة، يقول الطالب حسب الدراسات اللي عملناها طوال مرحلة التعليم إلى أن يتجاوز مرحلة المراهقة هو في قلق، تجده يعني متأخر دراسيا في الغالب، هذا السمة العامة للتعليم الذكوري، التعليم الذكور متأخر لأنه هو همه في زميلته، ينظر إليها وما حالها، يعني مشوش الذهن ليس فارغا في مسألة التحصيل. وأيضا الدراسات الأخرى التي اطلعت عليها تدل على أنه هناك إشكالية في قضية التعليم. أنا أقول من الضروري أن نوجد محاضن آمنة للطلاب والطالبات في التعليم لتحقيق المقصود من التعليم دون مفاسد وشرور.
هذه نظرة شاملة، يعني نحن لو دخلنا في التفاصيل، الآن الخلوة مثلا هذه محرمة
بالتأكيد، هذه الخلوة ما يناقش فيها أحد،
ما يناقش فيها
نعم،
حتى السائق مع المرأة في سيارة،
هذه نحتاج أن نعرف ما هي الخلوة. ولا أنا لو باقف مثلا في باب المسجد وتجيني امرأة تسألني وليس عندنا أحد في لكننا نحن في الشارع، كل من ذهب وجاء ورأى، هذه ليست خلوة. الخلوة ما هي؟ هي الانفراد عن مشاهد. انفراد عن مشاهد يعني أن تنفرد عن أحد ينظر إليك، هذه هي الخلوة. وبالتالي لما الآن في الهاتف يا أخي أنت تتكلم مع المرأة وتتصل عليك مرأة في الهاتف، هذه خلوة؟ هذه ليست خلوة بالمفهوم الممنوع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان وثالثهما. لا يعني أنه هنا ليس هناك مظنة فتنة واحتمال شر، الاحتمال شر واقع حتى عبر الرسائل النصية، عبر الرسائل الكتابية، عبر الكلمات التي تبعث، لكن الكلام على أنه هنا نسبة الخطورة، احتمالية حصول الشر، احتمالية الفتنة أكبر من ما لو كان
هذه. يعني هذه في السيارات لا تعتبر خلوة
بالنسبة للخلوة التي فيها لا يخلون رجلا بامرأة، إذا كانت السيارة مكشوفة ويراها الناس تسير هذه ليست خلوة، لكن هذا لا يعني أنها آمنة من كل شر. قد يكون هناك شرور ينبغي أن يحتاط فيها في مسألة مع من تركب وكيف تركب وما المطلوب في صيانة النفس والعرض في هذا الأمر، يعني ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر. لكن من حيث هل هو خلوة أو ليس، يعني الأمر لا ينط فقط هل هو خلوة أو لا، إنما هناك احتياطات أخرى.
قضية أنه هل تتحقق الفتنة أو لا تتحقق الخطر؟
هذا هو يعني ينبغي أن يراعي.
لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وفي الأسواق كما ذكرت وفي المساجد كان هناك اختلاط لكن باحتياطات معينة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم.
بالتأكيد كانت النساء يمشين في الشوارع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج رأى بين الرجال والنساء اختلاط في 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 الطريق، أمر النساء أن يتجنبن وسط الطريق وأن يمشين في أطرافه لئلا يخالطن الرجال.
لكن اللي نأخذ طرف الطريق
يعني عاد يمكن يمكن الحاجة اقتضت هذا.
لكن الآن الوضع الموجود الآن في أسواقنا مثلا وفي المدن الترفيهية الملاهي وفي المنتجعات مثلا، هل هذه يعني هناك اللي هي اللي يسمونها العوائل، هل هذه تعتبر زيها زي الاختلاط اللي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟
أنا ما أدري وش صفة
السوق اللي موجود السوق
العادية. الأسواق العادية النساء والرجال هذا شيء طبيعي، وين بيروحون؟ لا بد أن يخرج
يعني، لأنه بعض يطالب أنه لا أسواق للرجال وأسواق للنساء.
لا عاد شوف يا أخي، هو فيه نوع من يعني نوع من المقابل، يعني هناك دعوة لإدخال المرأة في كل ما يدخل فيه الرجل بصورة لا تأمن معها تؤمن معها الفتنة، وهناك مقابل أنه هناك محاولة عزل للمرأة عن الرجل بكل وسيلة ممكنة ولو كان ذلك بجدار عازل كما ذكرت قبل قليل. يعني نحن ينبغي أن نسلك الطريق الوسط والممكن من تجنب الاختلاط الذي يفضي إلى مفسدة، هذا مطلوب شرعا. ولكن ينبغي أيضا في هذه القضية أنه نحن نميز بين المجتمعات، وبالتالي المجتمع الذي أصلا الأمر فيه اختلاط مفروض تختلط بالرجل في المدرسة وفي العمل وفي الدوائر وفي وسائل النقل
كحال أكثر الدول العربية وفي
كل المحال. هذه مسألة الاختلاط هنا ينبغي أن نركز على الاحتياطات أكثر من تركيزنا على أنه الاختلاط محرم يجب الفصل، لأنه ما حد سامعك لما تقول يجب الفصل تخاطب من أنت. نحن نقول الأولى والأكمل في المجتمع الإسلامي أن يبعد عن هذا المزج الموجود،
لكن
عندما
مختلط
يكون الواقع موجود
الاحتياطات.
فنحن نركز على
وإذا
الاحتياطات.
كان وضع زي وضع مثل
احتياطات
السعودية
احتياطات عامة أو احتياطات خاصة، بمعنى نوجه الاحتياطات العامة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، العكس النساء أو آخرها وشرها أولها، هذه احتياطات عامة. أيضا هناك احتياطات شخصية بأن لا تتطيب المرأة، لا تبرز مفاتنها، تبعد عن مواطن الشبه، هذه كلها أمور لابد من استحضارها حتى نخفف من مظنة المفسدة الحاصلة باختلاط الرجل بالمرأة.
لكن الاختلاط في بلد منغلقة زي
المجتمعات المحافظة اللي فيها فصل بين الرجال والنساء، أنا أقول ينبغي أن نحافظ على هذا الفصل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بما لا يعيق عن تحقيق المصالح، ويعني لا غلو ولا إفراط، لا 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 تشديد ولا تسيب وإقحام المجتمع بشيء لا يقبله ولا يرضاه شرعا أصلا وأيضا عادة، لأنه مراعاة عوائد الناس ومراعاة أعرافهم أمر معتبر في الشريعة في نصوص عديدة، فكيف إذا كان هذا يعزز ما جاءت الشريعة من صيانة المرأة والبعد عن مواطن الفتنة والشبهة.
زي الاختلاط في التعليم مثلا احنا تكلمنا عنه، لكن التعليم الأطفال صغار دون البلوغ يدرسون مثلا عند معلمات، هل هذا يعني يعتبر نوع من الاختلاط
يعني
او يفتح باب؟
القضية يا اخي الكريم يعني التجاذب في هذه القضية ناشئ عن ايش؟ عن مخاوف.
مخاوف نعم.
مخاوف، وهي مخاوف ليست بعيدة ولا هي مبررة موهومة، يعني قد تكون مبررة، انه هذا الخلط هو خطوة في خلط المراحل التالية،
فممكن يحرم سدا للذريعة،
ممكن ان يما ان يطلب منعه ويحرم لاجل ما يمكن ان يكون من مفاسد. انا اقول نحن نحتاج الى نوع من الهدوء ونوع من السكون ونوع من يعني جمع الرأي والكلمة على كلمة سواء، على رأي واحد. لا ينبغي أن نجعل العملية التعليمية يعني معركة، وصحا يتجاذبه أطراف، أنت كما لو كنت تحمل شيئا وهذا يجرك إلى الجهة اليمنى وذاك يجرك إلى الجهة اليسرى،
هذا يسقط الطعام،
هذا أسوأ الاحتمالات أنه يسقط الطعام، لكن من الاحتمالات المؤكدة أنه سيعيقك عن المسير وعن المضي في طريقك، لأنه ستشتغل بالتجاذب الحاصل. في كثير من قضايا المجتمع الآن نحن في تجاذب، هذا يجرك إلى أقصى اليمين وآخر يجرك إلى أقصى اليسار، ويغيب صوت العقل مع هذا الاجترار وهذا الانقسام ومحاولة يعني الاصطفاف إلى فريقين، مع أنه يعني إذا تدخل الحكماء وجمعوا الناس على كلمة سواء وأمنوا الناس على أعراضهم وعلى يعني أعطوهم ضمانات حقيقية يمكن أن يحصل شيء من التقدم في المجتمع والتلافي بعض العادات أو بعض الأشياء التي قد لا تكون حسنة، مع صيانة الديانة وتأمين الناس على أعراضهم وحفظ ما يحرص الناس على حفظه ويخشون من وقوعه في مجتمعه.
ثقافة الاصطفاف اللي تحدثت عنها يعني هي ظاهرة من المظاهر اللي واضحة مؤخرا كثيرا في مجتمعنا، يعني هل هذه تؤخر مسير المجتمع إلى الأمام؟
بالتأكيد أنا أشوف أن هذه عائق من عوائق الإصلاح، عائق من عوائق التنمية، عائق من عوائق الهدوء يا أخي والسكون النفسي، تشعر أنك أنت في معركة
مع أو ضد
ولا يمكن يعني ما تقدر تقول كلام ترضي هذا وترضي هذا، يعني لازم تقول شيء، إما تصطف مع هؤلاء أو مع هؤلاء، حتى لو ما تبي تصطف هم يصفونك يعطونك إما هنا أو هنا. وبالتالي يعني أنا أقول يعني فك الاحتقان الموجود وهذه مهمة أصحاب الرأي والفكر والعلماء والمبادرة يا أخي، لا يترك الأمر لكل من شاء أن يتكلم في القضايا العامة والرئيسة، بل ينبغي أن يؤطر الأمر بصورة تحصل بها المصلحة وتجنب المفسدة قدر الإمكان.
التأمين واضح أنه ما له حظ معنا اليوم.
الله يستر أمورك. آمين.
يعلو في فرصة قادمة إن شاء الله. ننتقل معكم إلى أحداث الملف. حياكم في أحداثنا ونبدأ بحدثنا الأول. أعين العالم تتجه إلى طرابلس. محطات التلفزة الإخبارية تحديدا سواء العربية أو غير العربية كان همها في الساعات الماضية القليلة يعني يمكن أقل من 24 ساعة كلها كانت تتكلم عن الوضع في ليبيا ووصول الثوار إلى طرابلس، وبعضهم قال أنهم دخلوا إلى كوز طرابلس، بعضهم قال لا في مناطق محدودة الجمعة والمطاء يعني والسجن وأشياء من هذا. أنت بنظرتك ماذا تقول في حيال هذا الموقف العظيم الذي تمر فيه ليبيا؟
والله أنا أسأل الله تعالى لإخواننا في ليبيا فرجا عاجلا، وما في شك أن الذي يجري من سفك دماء واستنزاف لمقدرات البلد وإعاقته على التنمية وتدمير ما بني من مكتسبات في قليلة خلال السنوات الآن تدمر لأجل أن يبقى هذا الرجل في السلطة ويبقى نظامه في الحكم. ولا شك أنه يعني وصول الثوار إلى هذه المرحلة مما يبهج ويؤذن إن شاء الله تعالى بفرج قريب، لكن ينبغي أن نواصل الدعاء لإخواننا وأن نعرف أنه الأمور قد تختلف وقد لا ندري ما يأتي به هذا الرجل من مفاجآت، فنسأل الله تعالى أن يلطف بإخواننا وأن يقيض لهم فجرا قريبا يسرون به وتصلح به أمورهم وتجتمع به كلمتهم، هذا حقهم علينا. والعجيب يعني أنا استمعت اليوم بعد الصلاة الفجر إلى كلمة من خلال الأخبار من كلمات القذافي، يعني تجد الإصرار على وصف هؤلاء بأنهم جرذان وأنهم فئران وأنهم يعني إلى متى يكابر الإنسان ويعمي عينيه على الحقيقة؟ هذا شعب، إذا كنت أنت قائد الجرذان فأنت الجرذ الأكبر، وبالتالي ينبغي أنه يكف أمثال هذا. هو قد لا يسمع كلامنا ولا يعني هذا الكلام، لكن ينبغي أن يكف هؤلاء ألسنتهم عن الاستخفاف بالناس، والكبر غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، وقد اجتمع له غمط الناس احتقارهم والرؤية إليهم من علو. هؤلاء صبروا عليك هذه السنوات الطويلة الممتدة وطالبوا بحقوقهم، فلا يسوغ أن تصفهم بهذه الأوصاف حتى الساعة الأخيرة وهم يطرقون باب قصرك وباب مقرك وأنت تقول جرذان وتصفهم بهذه الأوصاف. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلطف بإخواننا في ليبيا وأن يقر عيونهم باجتماع كلمتهم وأن يقيهم شر الأشرار وكيد الفجار وأن يجمع كلمتهم على قادة يأمرونهم بالخير ويقودونهم إلى بر الأمان بعد هذه المعاناة الشديدة التي دمرت فيها البلد وتنزفت فيها مقدراتها. أسأل الله أن يعجل بالفرج. ومثلهم ندعو الله لإخواننا في سوريا فلا يقلون معاناة بل معاناتهم أشد، فهم يقتلون ويضربون دون أن يكون لهم ناصر، لكن معهم الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم
محسنون. في حال نحن لا نستبق الأحداث، لكن في حال أنه وقعت طرابلس وحسم الأمر، وهذه تقديرات بعض المحللين في الساعات أو الأيام القريبة القادمة، ثقافة الانتقام عند الثوار لدى الكتائب، يعني هل يعاملونهم بإذهبوا فأنتم الطلقاء هذا الذي يليق، أم لا المحاكمة وقضية الملاحقات وإلى آخره؟
أنا استمعت إلى كلمة المسؤول عن المجلس
عبد الجليل،
وكانت كلمته توحي بتأمين، وأنه يعني من تعاون مع هذا النظام واشترك معه في عمل دون أن يتلطخ في قتل أو في استنزاف أموال ومصادرة أملاك الشعب الليبي فإنه لن يطاله هذا، أما من تورط بشيء من ذلك فسيجري عليه ما يجري على المجرمين المستحقين للعقوبة. أنا أقول على كل حال يعني ينبغي أن ننظر إلى المستقبل وألا نكون حبيسي الماضي، وهذه الكلمة ليست لإخواننا في ليبيا فقط، هم لم يصلوا إلى هذه المرحلة، بل حتى لإخواننا في مصر وإخواننا في تونس. ويعني البقاء رهينة النظام البائد والنظام الماضي واشترار المآسي التي جرت، إذا كان يشغلك
انظروا إلى الأمر
عن أن تتقدم فعند ذلك أنت تخطئ، أما إذا كان لا يشغلك فما في شك أنه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، وإقامة العدل على الظلمة والمستحقين هو مما تنشرح له الصدور وتشفى له قلوب المكلومين، وأيضا هو بهجة مطلوبة، وأيضا هو عبرة وعظة لمن تسول له أن يسلك مسلكهم أو أن يسير مسارهم.
ننتقل الآن معكم إلى حدثنا الثاني. إقامة صلاة الجمعة في ميدان التحرير. شيخ خالد، في الفترة الماضية لاحظنا أنه صلاة الجمعة تقام في غير المسجد في مثل هذه الميادين، حتى في بنغازي مثلا أقاموا صلاة الجمعة. أنا أريد في الناحية الشرعية أولا، نعم وفي اليمن، يعني إقامة صلاة الجمعة في مثل هذه الأماكن،
هو المسألة في الجمعة لها من الخصوصية ما ليس لغيرها، ولذلك اختلف العلماء في الصلاة في صلاة الجمعة في غير بناء في غير مسجد، فذهب المالكية وهم أشد المذاهب في هذا الباب إلى أنه لا تجوز صلاة الجمعة في غير مسجد مبني، وقريب منهم الحنفية وإن كانوا لم يصرحوا، أما الشافعية والحنابلة فإنهم يرون جواز الصلاة في الفناء وفي خارج المساجد، وبالتالي ما يجري من صلاة المصلين للجمعة في هذه الميادين هو على مذهب الشافعي ومذهب أحمد لا حرج فيه وهو جائز. المسألة حتى لو قيل، لأني سمعت من يتكلم ويقول صلاتهم باطلة، وهذا في الحقيقة يعني لا أرى أنه مناسب، لأنهم إما أن يكونوا مجتهدين أو مقلدين. مجتهدين، المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، وبالتالي لا أخذ بقول مذهب فقهي شهير فلماذا تقول صلاته باطلة؟ وإلا لكان معنى هذا أنه لما أنا أصلي لما أكل لحم الإبل وأصلي وأنا لا أرى وجوب الوضوء فصلاتي باطلة، توصف بأنها باطلة يجب علي إعادة. هذه مسائل من مسائل الاجتهاد التي يعمل فيها الإنسان بما هداه إليه اجتهاده، وأما المقلدون فلا فيقلدون من يثقون بعلمه ومن يرونه أهلا للاقتداء، فلا تبطل صلاتهم بمثل هذا. أن يحذر، أن يقال، أنه قال بعض العلماء بأن الصلاة لا تقام، هذا جيد ومطلوب، لكن أن تنزل الأحكام ويقال صلاتكم باطلة أعيدوها، أن تحكم عليهم برأيك برؤيتك الفقهية، ولا يمكن أن تلزم الناس برؤيتك الفقهية. قل أنا لو كنت موجودا ما صليت لأني أرى أن الصلاة باطلة، لكن أن تقول صلاتكم باطلة فهم مجتهدون،
لكن الأرجح هو جواز
الصلاة. الأقرب من القولين أنه لا بأس بالصلاة في الميادين والأماكن الفسيحة إذا دعت إلى ذلك حاجة.
على يعني صعيد آخر، في سوريا كثير من مساجد الجمعة منعت من صلاة الجمعة. طيب هذا المسلم الذي لم يستطع الوصول إلى مسجد وصلاة الجمعة كيف يصلي؟ يصليها ظهر ولا يصليها؟
إذا لم تقم الجمعة فهو يصلي ظهرا، لأن الجمعة إذا تعذرت أقاموها ظهرا، لكن إذا كان يمكن أن يصل إلى مسجد آخر في البلد فالواجب أن يصلي في المسجد إذا استطاع أن يصل إليه، أما إذا كان ما يستطيع فالله تعالى عذره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي ظهرا. أربع
مسألة أخيرة، قضية جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر.
جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، المالكية والحنفية والحنابلة، على أنها لا تجمع، يعني لا يصح جمع العصر إلى الجمعة لأنه لم يرد، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجوز جمع العصر مع الجمعة لأن الجمعة قائمة مقام الظهر، وقد ورد جمع الظهر فدل ذلك على جواز جمع الظهر مع الجمعة مع العصر. الأقرب من هذين القولين أنه لا يجمع العصر إلى الجمعة، هذا الأقرب، لكن لو أن أحدا سأل وقال أنا صليت جمعة وجمعتها كما يفعل بعض المستأثرين فيصلي يشهد الجمعة في المسجد الحرام ويصلي العصر وينصرف، نقول صلاتك الماضية صحيحة لكن لا تكرر في المستقبل.
طيب ننتقل إليكم أنتم مع المشاهد. حياكم الله، ونبدأ بالأخت فاطمة، تفضلي.
ألو.
أهلين وسهلين، تفضلي فاطمة.
ألو.
حياك يا فاطمة، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أهلين.
السلام. مبروك عليكم الشهر.
علينا وعليك، تفضلي.
الشيخ الله يسعدك من واخره. أنا أبغى أقول صراحة استغاثة عاجلة لولي العهد الأمير سلطان، وأقول صراحة أنه والدي كان يشتغل في القوات المسلحة وانتهت خدمته ومات الله يرحمه، وأنا الحين والله ساكن غجار وباقي الشهر، والله باقي على الشهر أنه 20 يوم، وبصراحة يا شيخ أنا ما أدري وين أروح، وأتمنى ناشد أنه يرحم حالي ويساعدني في وضعي.
طيب
وأتمنى الشيخ يتكلم عن وضعي.
شكرا فاطمة، إن شاء الله ندعو بالشفاء للأمير سلطان. تفضل محمد. تفضل محمد.
ألو.
أهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
يا مصطفى حمد الله.
وأنت بخير وصحة وسلامة، تفضل.
أولا حمد الله.
سم.
فضل الأمر، بغيت بعد البرنامج تتصل علي، أبغاك في موضوع خاص.
أبشر.
أسألك بالله العظيم لا تنسى.
سم آمر.
أنا حمد الله، أنا أسأل الله العلي العظيم يعني في يوم الفضيل هذا في الشهر الفضيل أناشد الملك عبد الله، أنا حياتي في خطر، أنا وأسرتي. نعم. وأنا طالب جيرة وما أبغى أي شيء ثاني آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. أسألك بالله العظيم يا ملك عبد الله، أسألك بالله العظيم، أسألك بالله العظيم في شهر الفضيل إنك تقابلني وتقضي حواجي. أسألك بالله العظيم، الناس هدى الله في أرض الله، أنا مالي غير الله ثم من أنا وأسرتي ستة أشخاص حياتنا في خطر. أسألك بالله العظيم، أسألك بالله العظيم، ومن سألكم بالله فأجيبه.
أسأل الله.
وأتمنى أن الشيخ يعلق على الموضوع هذا.
شكرا محمد. ناخذ سليمان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل سليمان.
يعطيك العافية أبو الله.
يا أهلا وسهلا حبيبي، تفضل.
أخوي عبد الله، بس أنا بغيت شيخ عبد الله أسألك سؤال واحد بس أبغاك ترد علي فيه بس.
أنا تسألني أنا ولا تسأل الشيخ؟
أسأل الشيخ طال عمرك.
إيه تفضل.
أنا طال عمرك لي 10 سنوات نقدم وظيفة لي حق زوجتي، 10 سنوات طال عمرك، يوم إني وصلت إلين طال عمرك أنا أتخلص إجراءاتها والمقابلة الشخصية. آخر حاجة طال عمرك أبغاك تقول لي يا شيخ بس بعد تأدية القسم، أدت القسم وأدت اليمين، طلعوها طال عمرك برا حطوا واحدة محلها، عشر سنوات وانا مضطهد. اذا ما تواظب ما راح نوظف زوجتك، اذا ما تجيب لنا ما راح نوظف زوجتك. وانا يعني ضعيف مدني، ماني عسكري مثلهم. يعني الموظفين اللي رواتبهم على 10,000 وعلى 15,000 حط بنته حط زوجته.
طيب شكرا، واضح يا سليمان. معتز تفضل. معتز
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا معتز.
أول شيء أحب أحييك عبد الله مديفر على هالبرنامج الجميل.
الله يسلمك.
وأحيي كل جميع المشايخ والناس الطيبين اللي جبتهم على البرنامج.
الله يخليك يا حبيبي.
حتى أنه ما شاء الله عبارتك الممتازة هذا أنا عبد الله مديفر أحييكم من نظر الكلام، حتى من إخواني الصغار حفظوه.
الله يسلمك يا حبيبي.
حبيت أوجه للدكتور والشيخ خالد المصلح بخصوص اللهم صل على سيدنا محمد، هذا اختلاط كوني كدكتور وكوني كتعامل في المستشفيات وهنا وهنا، يعني في معانا ممرضات وفي معانا دكتورات وفي معانا الى اخره، وكذلك الامور في بقيه وكافه التخصصات وكافه الاعمال. هل هذا يا شيخ خالد من يعني الاختلاط، او شو حكمه، او شو مثلا ممكن الواحد يتبعه لتجنب المفسده وتجنب الاشياء الضاره يعني؟
طيب
وشكرا للشيخ خالد، شكرا الخير.
شكرا يا حبيبي. شكرا يا معتز. طيب ناخذ ام محمد وبعدين ناخذ من تويتر بعض الاسئله. تفضلي ام محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضلي.
انا يا شيخ زوجي مسجون من بحث الحائط في الرياض.
نعم.
لها الان 7 سنوات لا حكم ولا صار له شيء. انا صراحه شفت يعني رده فعل سمو الملك خادم الحرمين، بغيت يعني اقول رساله له. انا بوجه نداء لخادم الحرمين انه ينظر قضيه سجناء مباحث الحائر اللي لهم 7 سنوات عيالهم ما يشوفونهم، كل 5 اسابيع لنا زياره ساعه واحده، اذا جاء العيد ما في اي شيء يعني نقعد معه، او بعد اسبوعين من العيد يلا نشوفه. انا لي 7 سنين زوجي مسجون وعيالي قصر، وفي عيال منهم كبروا يعني وهم محرومين عايشين مثل الايتام يعني ما يشوفون ابوهم.
محاكم يا ام محمد ولا محمد إيه؟ محاكم ابو محمد ولا غيره؟
لا محاكم، ولا شاف احد من تحقيق بس. ما شاف اي احد.
طيب
وهو صراحه يعني كل اذا جيناه نسال عن يعني نفس العسكر اللي عندي يمدحون في اخلاقه، هو ما عليه يعني غلط، احنا معاكم انه غلط.
نعم.
بس مو ان نعيش 7 سنين حرمان يعني منه. عياله الى الان يعني ساعه بس يشوفونه، بنته كان عمرها 3 شهور الحين ثاني ابتدائي، ولده كان ثاني ابتدائي الحين راح للثانوي، يعني عايشين ايتام. انا يعني الحين 7 سنين اعاني مسؤوليه وذل وشقى يعني الى متى؟
نعم.
أنا أبي خادم الحرمين ينظر قضايا سجناء الحائر.
طيب شكرا محمد، وصلت الرسالة. أبدأ من محمد في قضية هذه المطالبة في المساجين الذين الموقوفين أمنيا الذين لم يحاكموا بعد.
الحقيقة هذا الملف يعني هو ملف يؤرق كثيرين، والدولة تخطو في معالجته خطوات، والمرغوب والمطلوب أن يكون هناك معالجة تتناسب مع حجم الضغط الذي يحصل من هذه القضية. طبعا أن تعرف أن المسجونين ليسوا على درجة سواء، لا يمكن أن يسوى الجميع وأن يقال تحسم قضاياهم وتسوى قضاياهم في آن واحد وفي على شكل واحد، لأنهم في أسباب الدخول مختلفون، وبالتالي الكلام على أنه ينبغي أنه ينظر في الأمر بما يحقق المصلحة ويراعي أحوال ذوي المسجون.
معي 30 ثانية. معتز من الإمارات،
مش قضية مرات.
قضية الاختلاط
يعني هنا مثل ما ذكرنا، إذا كان الاختلاط لابد منه فينبغي التركيز على الاحتياطات التي تقلل الشرور الحاصلة بسبب الاختلاط.
فاطمة ومحمد وسليمان كلهم عندهم يعني نداءات ويوجهوها إلى
أسأل الله أن يقضي حوائجهم، لكن أنا لا أحب السائل أن يقول أسألكم بالله أسألكم بالله أسألكم بالله، يعني هذا تلحق الناس مشقة في أمر قد يكون فيه سعة. إنما أطرح سؤالك دون أن تلح عليهم تدخل السؤال بالله في مثل هذه القضايا.
شكرا لك شيخ خالد المصلح.
قضى الله حاجتهم، أسأل الله أن يقضي حاجتهم ويبشرون بالخير إن شاء الله.
إن شاء الله يبشرون بالخير. شكرا لك، واستمتعنا بهذا الملف الفقهي بهذه الإطلالة الجميلة.
الله يحفظك.
أيضا الشكر موصول لكم أنتم. غدا لن نفتح ملف، سوف نفتح حلقة خاصة اسمها من وحي الخواطر مع الشاب الإعلامي أحمد الشقيري، نناقش بجرأة وبشفافية كما عودناكم. وخالد المصلح في ختام كلامه في نبض الكلام قال: ركوب المرأة مع السائق ليس خلوة، والقذافي الجردي الأكبر. تقبل الله صيامكم.